مهما كانت الزحمة اللي حوالين المسيح، لكن آمن فقط، يعني صدق، حط ثقتك في ربنا، تستطيع أن تتمتع بأعمال عجيبة من الله. فهنا محور بقية الإصحاح كله موضوع الإيمان. بيحكي في أحد الأيام دخل السفينة هو وتلاميذه وقال لهم نعدي من الناحية الثانية إلى عبر البحيرة، والبحيرة هي بحيرة طبرية أو بحر الجليل، واللي يروح المكان ده هناك يلاقي فعلا دي عبارة عن بحيرة موجودة وسط مجموعة قمم جبال، وأشهر جبل حواليها هو جبل حرمون، وجبل حرمون ده ارتفاعه يصل فوق 9200 قدم. البحيرة محوطة من كل ناحية بالجبال، منظر طبيعي رائع، لكن احاطتها بالجبال دي اللي قمامها عالية بتخلي البحيرة تتعرض فجأة الى طيارات هوائية باردة نازلة من اعلى قمم الجبال تقلب البحيرة، ويبقى ده اللي بيسموه النوء. النوء عبارة عن دوامة من الهواء. فرق بين النوء والريح، الريح بيبقى لها اتجاه، يعني في رياح يقول لك شمالية غربية ليها اتجاه واحد، لكن النوء عبارة عن دوامة ما تقدرش تحدد الاتجاه بتاعها، يعني اللي يخش فيها يلف. فالبحيرة دي مشهورة بان في لحظات ممكن النوء ده يحصل، تنزل طيارات من اعلى قمم الجبال تقلب المية بتاعة البحيرة وتسبب الدوامات الهوائية وتسبب دوامات في نفس المية، ويبقى الموقف صعب. وبيقولوا ان الموج يصل في هذه البحيرة الى ارتفاع 7 امتار برغم انها بحيرة مقفولة، البحر بيبقى مفتوح فالموج بيبقى فيه واضح، لكن البحيرة بتبقى حتة مقفولة ما بيبقاش فيها موج، بتبقى المية تقريبا واقفة. لكن بحر الجليل او بحيرة الجليل، بحيرة طبرية، تتعرض الى هذه الامواج اللي تصل الى ارتفاع 7 امتار. كانوا بيعدوا من ناحية الى ناحية، يقول وفيما هم سائرون نام. ويبدو ان المسيح مع مجهود اليوم اللي بذله راح في مؤخرة السفينة ونام، ومعلمنا مرقس يقول انه جاب وسادة ونام عليها. فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر، ان الموج ابتدى يتقلب جوه المركب، فالمركب اصبحت مهددة بالغرق. وبرغم من خبرة هؤلاء الصيادين اللي تعودوا على المعيشة في هذه البحيرة، الا ان زي ما بيقولوا المية ملهاش كبير مهما كانت خبرتهم، لكن لو الامر خلت منهم ما يقدروش يتحكموا في المركب. فتقدموا ويقضوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نحلة. ما كانش قدامهم حاجة يعملوها غير انهم يلجأوا للسيد المسيح. يقول فقام وانتهر الريح. بأمر انتهر الريح الهوى وتموج الماء، الموج المرتفع، فانتهي وصار هدوء. بعد النوء والزوبعة دي صار هدوء عظيم. وبعدين سألهم السؤال، أين هو إيمانكم؟ فين الثقة بتاعتكم فإن وجودي كفيل بأنه يحفظكم من كل شر ومن كل تجربة؟ فخافوا وتعجبوا لأن أول مرة يشاهدوا إنسان ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على الهواء، وليه سلطان على الماء. فهم دول عناصر الطبيعة، كيف يتعامل هذا مع الطبيعة وكيف تخضع له الطبيعة؟ من هو هذا؟ مين اللي ليه سلطان على عناصر الكون؟ فانه يأمر الرياح ايضا والماء فتطيعه. الحقيقة ان داود النبي لمح الحادثة دهية منذ زمن طويل جدا، واتكلم في المزامير بتاعته عن سلطان المسيا على الطبيعة. يعني تلاقوا مثلا في مزمور 89 آية جميلة يقول أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. وكأنه شاف الحادثة دي أو شاف شخص المسيا بسلطانه على الماء وعلى الهواء. بأكثر من كده شاف نفس الأحداث اللي مرت بالسفينة وبالتلاميذ. يعني لو طلعنا مع بعض مزمور 107، مزمور 107 صفحة 909 من عدد 25، أمر فأهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه، يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق. وده منظر السفينة والموجة بتاخدها ترفعها لفوق وتنزلها لتحت. ذابت أنفسهم بالشقاء، الخوف العظيم اللي صاروا فيه، يتمايلون ويترنحون مثل السكران. فقدوا قدرتهم على حفظ اتزان السفينة وحفظهم، وكل حكمتهم ابتلعت، كل خبرتهم في الصيد وفي قيادة السفن ضاعت. فيصرخون الى الرب في ضيقهم. ده اللي جروا على طول عملوه مع المعلم، يا معلم يا معلم. ومن شدائدهم يخلصهم. آمن طهر الريح وانطهر الماء وصنع ليهم خلاصا. يهدئ العاطفة فتسكن وتسكت أمواجها. ويقول لنا الكتاب صار ايه؟ هدوء. فيفرحون لأنهم هدؤوا، فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. يوصلهم للمينا اللي هم عايزين يوصلوا لها، الهدف اللي عايزين يوصلوا له. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. وده اللي كان الانطباع اللي حصل على التلاميذ، انهم بهتوا واندهشوا جدا من اللي حصل. شوفوا ده كأن داود من ورا الزمن ومن ورا الاحداث كان واقف شايف اللي بيحصل في السفينة وسجله بالظبط. الواحد يقرأ ويتعجب كيف ان الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد الاثنين مرتبطين ببعض جدا جدا، حتى في ادق الامور واصغرها. وصف اللي حصل فصار هدوء بعد ما كانوا في خطر والمية مالت السفينة. ما هيش مجرد معجزة المسيح اعلن بها سلطانه على عناصر الطبيعة، لكن ده اعلان من المسيح لكل نفس عن عمله في حياة كل واحد فينا. ما السفينة ده هي حياتي وحياتك، ويوم حياتي وحياتك تتعرض للموج العالي مرة فوق قوي ومرة تحت في الاعماق، يوم ما تبقى فيه رياح ما انتش عارف تحدد اتجاهها، طيارات كتيرة ما انتش عارف تمشي في انهي اتجاه، اخطر حاجة ان الانسان ما يبقاش عارف يحدد اتجاهه، الانواء والعواصف بتلففه حوالين نفسه، والمية تبتدي تملى السفينة او تملى الحياة. صار في خطر حياتي وحياتك لما ما نبقاش عارفين لها اتجاه او معنى. وقد يتراءى الله لينا في حياتنا ان الله نائم لا يبالي بما نحن فيه. مش عارفين يا رب نحدد اتجاه، السفينة عمالة تتملي مية، والخطر والزوابع والانواء والاحداث والهموم والظروف والمتاعب والمشاكل والخطايا والضعفات، رياح عاتية. والإنسان مهما بلغ من حكمة ومهما بلغ من خبرة مش قادر يقود السفينة، ويفضل الله كأنه نائم في حياتنا لا يبالي بالخطر الذي يحيط بنا. لكن زي ما عمل التلاميذ عندما يلجأ الإنسان إلى الله في الضيق أو في النوء وفي الريح، الشيء الوحيد اللي يوجد المسيح في حياتنا هو إيماننا، ثقتنا فيه، تصديقنا ليه. ما بالكم خائفين، أين هو إيمانكم؟ الملاحظة العجيبة يقول إن المسيح لما قام واستدعوه للنجدة يقول انطهر. انطهر يعني ايه؟ مش مجرد انه زعق، الكلمة دي ما كانتش بتتقال الا للشيطان، كلمة لا تستعمل الا للشيطان. وده يورينا لمحة عجيبة جدا، ان النوء اللي حصل ده هو والريح والموج ده كان من تدبير الشيطان لاهلاك السفينة بمن فيها بالمسيح، عشان المسيح ما يوصلش للصليب. لكن المسيح قام انطهر الشيطان اللي بيحرك الطبيعة، المسيح قام انطهر الشيطان اللي بيحرك الطبيعة، اللي وراء حاجات كتيرة في الطبيعة. طبيعة لما تهيج وتتمرد على الإنسان وتقترب من إهلاك الإنسان، الوحيد اللي يقدر يسيطر عليها هو الله. والله علشان يتدخل في حياتنا لابد أن نتمتع بحضوره، وعشان ربنا يبقى حاضر في حياتنا باستمرار لابد من الإيمان. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه ينبغي أن الذي يأتي إلى الله، عايز يجي لربنا ويتمتع بعمل ربنا، يعمل ايه؟ يؤمن بانه موجود، مش بس موجود، ويجازي. يجازي يعني بيرد على الذين يطلبونه. لان في اوقات كتيرة بنؤمن ان ربنا موجود، لكنه موجود في الكون. المهم ان ايمانك بان ربنا موجود، موجود ليه، موجود في حياتك، انه بيتعامل معاك، بيرد عليك، انه بيجاوب الذين يطلبونه. ما فيش انك تؤمن بوجود ربنا فقط، لكن ان هذا الوجود يكون حي حياتك، انك متمتع بيه. ده اللي بيسأله المسيح باستمرار، اين هو ايمانكم؟ وديتوه فين؟ فين الثقة بتاعتكم فيا؟ المسيح موجود، والمسيح عالم بكل ما يأتي علينا. وإذا كان صمت للحظات وظهر كأنه نائم، فهو عشان يختبر مدى إيمان التلاميذ. ولما بنقول إن ربنا بيمتحن إيماننا، مش معناه إن ربنا مش عارف وعايز يعرف. ربنا لما بيختبر إيمان حد، مش معناه إن ربنا مش عارف إيمان الشخص ده موجود ولا مش موجود وعايز يعرف، فيقوم يحطه في امتحان. لكن الامتحان عشان الإنسان يعرف نفسه، بيمتحني علشان انا اعرف نفسي، مش عشان هو يعرفني. لان هو عارفني، كل شيء عريان ومكشوف قدامه. ياما في طلبة كتير تخش الامتحانات وهي واثقة من نفسيها، لكن تطلع النتيجة يلاقوا نفسهم ايه؟ ساقطين. هو فاكر نفسه عارف، فاكر نفسه فهلاوي يقدر يجاوب، لكن الامتحان هو اللي بيبين النفس قدام نفسها اذا كنت فعلا عندي ولا ما عنديش. لكن هو بيحط الانسان وقد يصمت فيه لحظات علشان الانسان يعرف نفسه، فيبتدي يلجأ اليه بإلحاح، يا معلم يا معلم. لكن اللطيف ان استجابة المعلم كانت استجابة سريعة في الوقت المناسب. مهما كان ضعف الايمان، برغم ان المسيح وبخ وقال لهم اين هو ايمانكم، يعني مفيش ايمان، وفي انجيل معلمنا متى ومرقس يقول لهم العبارة الثانية: ما بالكم خائفين يا قليلي الايمان، يعني ايمانكم ضعيف. لكن بالرغم من ضعف الايمان الحاجة الجميلة الا ان ربنا برضك بيستجيب بسرعة وبيتدخل في الوقت المناسب، لانه هو يهمه جدا ان لا نهلك. طمنوا في هذا الموضوع. اذا كان التلاميذ قالوا له اما يهمك ان لنا نهلك، لا، هو يهمه جدا ان محدش يهلك. فهنا ذلك الهدوء اللي صارت فيه السفينة هو نفس الهدوء اللي الله يصنعه في حياتي وفي حياتك. لما يبقى الانسان عمال يلف حوالين نفسه ومش عارف اي اتجاه يمشي فيه، الانفعالات والظروف والاشخاص والناس والامكانيات والضعفات عمالة تلففه يمين وشمال، مش قادر يحدد اتجاه لحياته، لكن الله يستطيع ان يصنع هذا الهدوء العجيب في حياة الانسان. من هو هذا؟ السؤال اللي سألوه: فانه يأمر الرياح ايضا والماء فتطيعه. اذا كان في حياتنا في امور صعبة مش قادرين نتعامل معاها، وحاسين ان الامور دي مفيش حد يقدر يكلمها، محدش يقدر يتعامل معاها، محدش يقدر يخضعها، فالله هو اللي يقدر، المسيح هو اللي يقدر ان حتى الريح والمية يطيعوه ويخضعوا ليه ويسمعوا له. عدى في البحيرة الى الجزء الشرقي، وصل لحتة اسمها ديكابوليس او العشر مدن، منطقة العشر مدن اللي منها كورة الجذريين، اصلا منطقة تبع فلسطين، تبع ارض الموعد، منطقة تبع ارض الموعد، ارض شعب اسرائيل. لكن نتيجة الحروب الكثيرة ونتيجة ضعف شعب الله وعدم تمسكهم بالله فقدوا هذه المنطقة، ودخل مجموعة من اليونانيين ومجموعة من الوثنيين سكنوا فيها، وصارت منطقة الديكابوليس او العشر مدن منطقة اممية، ليست منطقة يهودية. لكن العجيب المسيح راح لتلك المدينة الاممية، العشر مدن، وكأنه رايح لهدف معين، بالرغم من سابق علمه ان اهل الجدريين مش هيقبلوه وحيرفضوه. لكن وصل لتلك المدينة الاممية اللي زي ما هو واضح بالجزء اللي قريناه انهم كانوا بيربوا خنازير. اليهود طبعا عندهم الخنزير محرم، لكن لان الديكابوليس او العشر مدن دول كانوا تحت سلطان الامميين وعايش فيهم الوثنيين، كانوا بيربوا الخنازير فيها. وصار الى كرة الجدريين التي هي مقابل الجليل، اللي هي مدينة جرش دلوقتي، او بيترجموها بالعربي جرزة، حتى في بلد في محافظة الجيزة هنا بنفس الاسم بتاعها. وكأن المسيح رايح مخصوص وتعرض وعرض التلاميذ للأخطار بتاعة النوء والسفينة من أجل هذا الشخص الأممي. يقول: ولما خرج إلى الأرض طلع من البحيرة استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل. مش شيطان واحد، مجموعة من الشياطين، ومش من فترة قصيرة، ده منذ زمان طويل. وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. فلما رأى يسوع صرخ وقر له، راح ناحيته وسجد قدامه. برغم انه راح ناحية المسيح وسجد له، الا انه قال له كلام معاكس، وقال بصوت عظيم: مالي ولك، مالكش دعوة بيا، يا يسوع ابن الله العلي، اطلب منك الا تعذبني. وكأن حضور المسيح يعذب هؤلاء، لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان، لانه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا، وكان يقطع الربط ويصاق من الشيطان الى البراري. مقصود بالبراري الخرب او الخرابات. ده انسان مصاق من الشيطان، ومصاق من الشيطان منذ زمان طويل. الشيطان اسكنه القبور، عراه من كل شيء، افقده عقله، لا يستطيع احد ضبطه او ربطه، كسر كل القيود او الربط اللي ربط بيها. لم يكن هذا الانسان الا مثال لما يصنعه الشيطان باي انسان فينا. الحالة اللي وصل لها هذا الانسان ما هي الا صورة مكبرة لكل واحد بيسمع للشيطان ان يسوقه يقوده. اول حاجة افقده عقله، خلاه مجنون. لكن لما يحبوا يتريقوا على المجانين يصوروهم بانهم ناس ماشية على راسها رجلها لفوق. الانسان الطبيعي مفروض ان يمشي على رجليه لتحت، لكن المجنون بيرسموه ان هو ماشي على راسه. ما واقع الامر كل انسان ماشي بفكره بمزاجه، مش ماشي حسب القواعد والاصول. هو انسان مجنون، هو انسان مصاق من الشيطان. الموضة بتاعت كل انسان يقول لك انا اعمل اللي انا عايزه، احب امشي على هوايا، امشي على راحتي. لما يقولوا كل واحد فكره بيريحه، ما الناس مش ماشية على رجليها، الناس ماشية على راسها. افقدوا عقله، عراه من كل شيء، افقدوا ثيابه، افقدوا كرامته. مش ده الخطية اللي تعمله في حياة كل واحد فينا بتعرينا؟ يرتبط العري بدرجة كبيرة جدا بالخطية. والعري مش مجرد العري الجسدي، لكن ايضا العري المعنوي. الخطية بيسموها فضيحة، فضيحة يعني عري. ده اللي عملته الخطية واللي عمله الشيطان في الانسان. مش بس افقدوا عقله، لكن افقدوا كمان كرامته، سكنوا في القبور. مفروض الانسان يسكن في البيت، لكن الشيطان سكن الانسان في القبر. يعني ايه سكنه في القبر؟ القبر ده دليل على الايه؟ الموت. يعني خلاه يعيش موته كل يوم، احياه الموت، احياه موته. عايش ولكنه ميت. لك اسم انك حي ولكنك ميت. هو ده اللي عمله الشيطان. احنا بنعيش موتنا كل يوم بسبب الخطية اللي بنعيشها. احنا مش عايشين. الاحياء الحقيقيين بيقول لا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم، بل الذي مات من اجلهم وقام. لكن احنا عايشين موتنا، احنا عايشين الموت كل يوم وكل لحظة بسبب الخطية. لا يستطيع احد ضبطه، حاولوا يربطوه بقيود وبسلاسل وبربط، لكن هو قطع كل هذه الربط. ما هذه الخطية بتعمله في الناس اليومين دول. تعرفين القيود دي رمز لايه؟ القيود دي رمز للقانون، رمز للعادات، للتقاليد، للآداب. الناس بتحاول تحد من الشر بشوية قوانين. البلد مقلوبة كلها بسبب قانون المرور. فاكرين ان بتصدر شوية قوانين الحال يتعدل. الانسان بيقطع كل القوانين، بيتحايل على القوانين وبيخرج منها. الخطية بتخلي الانسان ما يخضعش الحاجة. في البيوت يقولوا له اصل احنا عادتنا كذا، تقاليدنا كذا. يجي الشاب ولا الشابة تقول عادات ايه وتقاليد ايه دي اللي بتأيدني؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه. بيقطع القيود، يقعدوا يحطوا عقوبات، اللي هيعمل كذا هنعمل فيه كذا،
اللي حيسرق هنقطع ايده، اللي حيزني هنرجمه. طب ما هي القوانين موجودة والناس ما بطلتش سرقة وما بطلتش زنا، لان ساعة اللذة الخوف من العقاب لا يستطيع ان يحمي الانسان او يمنع الانسان. قيود وربط حاولوا يربطوا بها هذا الانسان، لكن هو بيقطع هذه القيود. كل ده بتعمله الخطية في حياتنا. عشان كده مجنون كرة الجدريين ليس بغريب عنا، لكن هو احتياجي واحتياج كل واحد فينا. صحيح موضوع حلول الارواح الشريرة في الانسان مازال موضوع غامض، العلم مقدرش يوصل فيه الحاجة، ولا حتى الابحاث قدرت توصل لاي شيء ايه معنى حلول روح شرير. لكن الشيء المؤكد ان في حاجة ما هو خارج الانسان اصلا، ولكنه يدخل فيه ويسيطر عليه ويفعل تأثير رهيب داخله. دي حقيقة مؤكدة اللي محدش يقدر ينكرها. في وقت من الاوقات انكروا وجود الشياطين او الارواح الشريرة وقالوا ما فيش حاجة اسمها كده، وان دي مجرد انفعالات نفسية او حركات نفسية او تشنجات او صرع او او او. لكن الحاجة الاكيدة ان في حاجة مش موجودة اصلا في الانسان، لكن دخلت جوه الانسان وسيطرت عليه وافقدته كرامته وعقله وخضوعه وانضباطه. في حلول بيحل في الانسان، ولهذا الحلول تأثير شنيع وفظيع. ده الشيء المؤكد. صحيح الفلسفات الكتيرة والأديان الكتيرة والتقاليد الكتيرة بتاعت الناس اتكلمت كتير عن موضوع الأرواح الشريرة وحلولها، لكن ايه الصح؟ حاجة الأكيدة للكتاب المقدس بيقولها لنا، ان في قوة خارج الإنسان ممكن تدخل الإنسان وتسيطر عليه وتدمره. ده اللي احنا عارفينه. فرعنا قالوا ان في 36 مكان في الانسان يقدر يخش منهم الروح الشرير. بعض العادات تقول الارواح الشريرة تسكن في الخرابات او في الاماكن الباردة او في الحمام. ايه مدى صدق هذا او عدم صدقه مش المشكلة، لكن المشكلة الاكبر ان في قوة شريرة تحطم في الانسان. اللي يهمنا ان هذه القوة الشريرة مرتبطة بالخطية، مرتبطة بالخطية. الخطية هي اللي تفقدني كرامتي، الخطية اللي تفقدني عقلي، والخطية اللي بتعيشني موتي كل يوم. الخطية هي اللي بتخليني اكسر كل قيود وكل ضوابط، وان المسيح جاء مخصوصا لكي يتعامل مع هذا، لكي يرد لي كل ما فقدته بسبب الخطية. مش بس جه علشان يغفر الخطية، لكن علشان يرد لي كل ما افقدتهوني الخطية. يرد لي كرامتي، يرد لي عقلي، يرد لي انضباطي، يرد لي حياتي مرة تانية. كان اكتر حاجة بتميز تأثير هذه الارواح الشريرة في هذا الانسان المجنون ازدواجية الشخصية اللي موجودة فيه. راح للمسيح، راح لحد عنده وسجد له وقال له مالي ولك، يعني ايه؟ ابعد عني، مالكش دعوة بيا. طب ما انت اللي رايح له. ازدواجية الشخصية ده هي، الا توجد فينا بنسب مختلفة؟ ويحي انا الانسان الشقي، كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر امامي. مش ازدواجية الشخصية دي اتكلم عنها بولس قبل معرفته بالمسيح؟ عايز الغلط وعايز الصح في نفس الوقت. باجي الكنيسة وبصوم وبصلي في نفس الوقت، ميال للخطية وعايش في الخطية وفي الاثم. على رأي واحد بيسأل انسان ويقول له كم هو عدد المجانين في العالم؟
قال له اخبرني كم هو عدد العقلاء في العالم. مش المجانين هم اللي يتعدوا، ده العقلاء هم اللي يتعدوا، كل الناس مجانين. اذا كانت الخطيه سيطرت على الكل وافقدت الكل كرامته وعقله وانضباطه وعيشتنا متنا وخلتنا ماشيين على راسنا مش على رجلينا، ماشيين باهواءنا، فالكل يعاني من ازدواج الشخصية. عايزين مثال جميل جدا لازدواج الشخصية؟ هيرودس الملك. هيرودس الملك يقول لنا الكتاب المقدس انه كان بيحب يوحنا المعمدان جدا، وكان يسمعه ويعمل بالحاجات اللي بيقولها له يوحنا. في نفس الوقت مسكه وعمل فيه ايه؟ ما هو ده ازدواج الشخصية اللي موجود. عيشه في الارض، واذا كانت القبور في حكم الشريعة تساوي النجاسة، فالانسان اللي عايش حياة النجاسة هو انسان عايش في القبر، لانه يحيا في موته. المسيح جه وقال له ما اسمك؟ قال له لاجئون. كلمة لاجئون كلمة معناها طابور عساكر، طابور عساكر. كان يقدر بحوالي 6000، لكن مرقس يقول لنا ان الشياطين اللي كانت موجودة في هذا الانسان كانت حوالي 2000، لان 2000 خنزير ماتوا لما خرج الروح الشرير من هذا الانسان. لما شياطين كثيرة دخلت فيه، في عدد 31، وطلب اليه ان لا يأمرهم بالذهاب الى الهاوية. والارواح الشريرة عارفة كويس جدا ان مصيرها الهاوية. هاوية يعني الحفرة العميقة التي اسفل الارض. ده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا في نهاية الايام. طب ليه هم طلبوا من السيد المسيح هكذا؟ لان زمنهم لم يأتي بعد. وكان هناك قطيع خنادير كثيرة طلع في الجبل. فوقت كثير الناس تقول طب مش خسارة المسيح يموت قطيع الخنازير ده، ضيعهم. فيقولوا لان هم كانوا بيربوا الخنازير والخنازير محرمة حسب الشريعة. اقول لك لا، دول الناس اللي كانوا بيربوا الخنازير دول امميين، شغلتهم كده، وهماش يهود. المسيح ما عاقبهمش لان حياتهم في الخنازير، امميين ما لهمش شريعة، دول ناس وثنيين. لكن المسيح عايز يوري ان النفس البشرية كم هي افضل. نظرة المسيح ان النفس البشرية افضل من قطيع من الخنازير يساوي مبلغ كبير من المال. لكن هنشوف نظرة الناس ليها نظرة تانية. فاذن لهم فخرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازير. فاندفع القطيع من على الجرف، جرف اللي هو حرف البحيرة، الى البحيرة واختنق. منظر الخنازير مقادة على الجرف رايحة للهلاك ورايحة للاختناق وللضياع، هو بالضبط منظر حزين لكل انسان خاطي مصاب من الشيطان وهو مش دريان. اذا كنتوا بتقولوا ليه خسارة على الخنازير، ثم تقولوا ليه خسارة على نفسي وعلى نفسك وعلى النفس، كل نفس الشيطان متملك منها وبيفقها من على الجرف علشان ينزلها للهلاك. منظر حزين للغاية ان يصبح الانسان بلا عقل وبلا ارادة، مش قادر يفكر ومش قادر يقول لا للشيطان. انسان مسلوب التفكير ومسلوب الارادة قدام الخطية، امام سطوة الشيطان. لما اي حد فينا بينساق وراء الشهوة او وراء اللذة او وراء المخدرات او وراء المسكرات او وراء الذات، انسان شهوته ولذته خطيته مجرجرات للهلاك وهو قدامها بلا عقل وبلا ارادة. يحاول يسميها عواطف، يحاول يسميها مشاعر، يحاول يسميها فهلوة، يحاول يسميها احتياجات، يحاول يسميها اي حاجة، لكن هي في النهاية انه صار بلا عقل وبلا ارادة امام الخطية وامام الشيطان. فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا واخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا الى يسوع، فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع، فخافوا. لما يتقابل الخاطي مع المخلص، لما يتقابل الذي فقد ارادته والذي فقد عقله والذي فقد كرامته والذي فقد حياته مع ذلك المخلص، اول حاجة يسترد وعيه عاقلا، يسترد كرامته لابسا جالسا يعني مستريحا بعد ما كان غير مضبوط، مش قادر ومش عارف ومش عاوز. المسيح ردله كل حاجة، ده مش بس ردله كرامته وردله عقله وردله حياته، لكن اداله امكانية انه يجلس عند قدميه متعلما، قاعد يسمع الكلام اللي بيقوله المسيح، يسمع كلام ربنا. ده امر عجيب جدا. الارادة ما بقتش معذبة عنده، بقى مستريح جالس، ما بقاش عامل زي المجنون عمال يعور في نفسه وفي الاخرين ويدمر في نفسه وفي الاخرين. هذول الخطيئة كانت بتعمله فينا، كل خاطي بيدمر في نفسه وبيدمر في التانيين. لكن اجمل من كده انه بقى عنده قابلية للتعلم. ياما ناس كتيرة كانت بترفض انها تسمع كلمة ربنا لانها كانت عايشة في الخطية، فقد الارادة وفقد العقل وفقد الكرامة. تقول له اسمع كلمة ربنا، يقول لك لا ده ايه ده، وبعدين تغيير عجيب جدا لما تقابله مع المخلص وتابوا، لقى عندهم رغبة ان هم يقعدوا ويقعدوا بالساعات ويسمعوا ويتعلموا. الله، ده عمره ما كان يحضر اجتماع، ده عمره ما كان يصلي، ده عمره ما كان يخش الكنيسة، بقى عنده رغبة ان يقعد بالساعات مع ربنا. جد منين الارادة دهيت، وجد منين الحب ده، وجد منين المعرفة دي والمقدرة دهي ان يستحمل كل ده، التغيير العجيب اللي ربنا بيعمله. فاخبرهم الذين رأوا كيف خلص المجنون، الناس اللي شافت الحادثة او المعجزة اخبروا كل اهل كرة الجدريين ماذا حدث. كلمة اخبروهم باليونانية اللي كتب بيها معلمنا لوقا اسمها ايفانجيليوم، ما هوش مجرد ان هم قالوا كلمة يعني او ادوهم خبر، لا ده بشروهم بخبر مفرح، ده خبر غير عادي، لان دي فعلا بشارة وفرحة ان الانسان اللي كان فاقد عقله وراحته وسلامه يستعيد كل ما له ويجلس متعلم يسمع الانجيل ويسمع كلام ربنا. اذا ده مش مجرد شفاء للجسد او للنفس او للعقل، ده شفاء ومعاه خضوع للانجيل، معاه خضوع لكلمة ربنا. يعني يسوي ايه؟ خلاص نفس، مش مجرد معجزة واحد خس، لكن دي نفس ايه؟ خلصت، كونها انها تستعيد كل ما لها وتخضع لكلمة الانجيل ولتعليم المسيح، ده يسوي على طول خلاص نفس. لكن موقف الناس ايه؟ فطلب اليه كل جمهور كورة الجدريين، كل الجمهور بالاجماع، كل الناس الامميين بالاجماع ان يذهب عنهم، ابعد عنا مش عايزينك. عجيبة، لانه تراهم خوف عظيم، بقى ما كانوش خايفين من الشيطان، ومن المجنون اللي كان عمال يضربهم ويجرح فيهم ويجرح في نفسه. وخافوا من مين؟ من المسيح. وخافوا منه خوف ايه؟ عظيم. ما خافوش من الشيطان وخافوا من المسيح. الخوف هنا مش معنى المخافة او الرهبة او الاحترام. خوف هنا معنى الرب. وهو ده باستمرار الانسان اللي بيرفض مبدأ الخسارة. هما رفضوا المسيح لانهم حسوا ان المسيح سبب لهم خسارة مادية. لو المسيح دخل عندهم ادي 2000 خنزير راحوا. طب ده لو لف جوه البلد، ده من مجرد بره بس عند القبور. طب ده لو لف جوه البلد هيموت كم خنزير؟ حسبوها قالوا بلاش من المسيح احسن. ما بصوش لهذا الانسان اللي اتغير في قيمتهم. هذا الانسان لا يساوي شيء. يا ريته كان فضل مجنون بالشياطين الكتير اللي فيه وما كناش خسرنا قطيع الخنازير ده. هو اخطر حاجة بتبعدني عن المسيح احساسي بالخسارة. لو المسيح دخل حياتي هخسر علاقتي بالشاب ده هو او بالشابة دهية. لو المسيح دخل حياتي هخسر فلوس اللي انا باخدها بطريقة غير سليمة. لو المسيح دخل حياتي هخسر اصدقاء بشوف مزاجي معاهم. لو المسيح دخل حياتي هخسر مركز انا متمتع بيه. لو المسيح دخل حياتي هخسر لذة انا بتلذذ بيها. عشان كده امضي عنا، مفيش داعي من الحياة مع ربنا. النفس التي لا تريد ان تحيا مع المسيح لانها لا تريد ان تخسر شيئا. الخنازير عندهم افضل من الانسان، والشياطين عندهم احلى من المسيح. عشان كده في واقع الامر مين هو المجنون الحقيقي؟ هل هو لاجئون ام اولئك الذين رفضوا المسيح؟ الناس اللي بتحب تحتفظ بخنازيرها دون المسيح. الناس اللي بتحب تحتفظ بخنازيرها دون المسيح. هو ده المجنون الحقيقي. واعتقد ان فينا اعداد كبيرة تحب تحتفظ بخنازيرها اكتر من المسيح. فدخل السفينة ورجع. موقف المسيح ده هو جاي مخصوص لناس امميين من اجل هذا. لكن اللي رفضوه سابهم ومشي. المسيح ما يفردش نفسه على حد. دخل السفينة ورجع. اما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب اليه ان يكون معه. يا انسان اممي وثني، الشيطان كان افقد كرامته وحياته واسكن القبور وافقد عقله. مش عايز يسيب المسيح لحظة؟ ده احنا يعني بنسمع بالعافية ساعة ولا ساعتين ونبقى متململين. ده قال له اقعد معاك على طول. ده اللي كان فيه الشيطان. فطلب اليه ان يكون معه، ولكن يسوع صرفه قائلا ارجع الى بيتك. وبيتك هنا اللي هم اهله، اللي هم الامميين، كرة الجدريين في العشر مدن. شوفوا رقة المسيح. دول رفضوك يا رب، لكن معلش انا هسيب لهم واحد يقعد يكلمهم عني. دول رفضوك، ما تقول لنار من السماء تنزل وتاكلهم، ما تموتهم مع خنازيرهم. لكن المسيح يقول لا، ده لسه مش زمن خلاصهم. معرفوش زمن افتقدهم، لكن انا هسيب لهم واحد يحدثهم عن رحمتي. مش هيحدثهم عن دينونتي وعقابي، لكن هيحدثهم عن رحمتي. ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. خدوا بالكم المسيح بيقول له كم صنع الله بيك. ما قالوش كان صنعت انا دي، بس شوفوا الرد الفعل ايه. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع. يعني على طول يسوع يساوي الله. هنا اللي قبل المسيح، المسيح قبله واداله دوره في البشارة والكرامة. مفيش نفس اختبرت المسيح ودقت حلاوة المسيح ورحمته ومحبته الا ولازم تاخد دورها في انها تقع من المسيح للاخرين. والمسيح لما بيعمل رحمة مع حد فينا مش عايز ان هذا الانسان ياخد الرحمة دي لنفسه بس، لكن عايز الناس كلها تتمتع بهذه الرحمة وتصلها هذه الرحمة. لما بيصنع عمل رحمة مع واحد كأنه بيصنعه مع الكل، عشان كده بيقول له اذهب وايه وحدث الاخرين، قدم لهم هذا العمل، قدم لهم عمل الرحمة دي. لا يريد ان يضع حضوره في الذي تقبل الرحمة فقط، ولكن عليه ويلزمه انه يعلن تلك الرحمة لكثيرين عشان تعم نعمة ربنا على كل واحد يسمع عنها ويقبلها. بس في مواقف كتيرة بيبقى في حاجات محيرة. واحد المسيح يقول له ما تقولش لحد انا عملت لك ايه، واحد تاني يقول له المسيح روح وقول لكل الناس اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك، واحد تاني لا تقل احد. حتى في نفس الاصحاح، يعني لما قوم بنت ييروس اخر آية في الاصحاح يقول ايه، فبهت والداها فاوصاهما الا يقول لاحد عما كان. قالت مش معنى، مش معنى تقول للواحد قول والتاني ما تقولش. خدوا بالكوا المعجزة اللي كان المسيح بيعملها لامميين كان بيخليهم يقولوا، لكن اللي كان بيعملها لليهود ما كانش بيخليهم يقولوا. ليه؟ لان اليهود كانوا مترقبين المسيح المنتظر. فلو هم قالوا اليهود، يعني لو ييروس ده طلع وقال ده المسيح قوم بنتي، كان كل جماعة اليهود عملوا ايه؟ خدوا المسيح وملكوه ملك. لكن مهما يقول الراجل الاممي ده في وسط الجماعة الامميين، هم مش مستنيين مسيح، ما يعرفوش حاجة اسمها مسيح، لكن هيعرفوا عن نعمة ربنا ورحمة ربنا من غير ما ينقلبوا الى ان هم يجعلوه ايه ملك. عشان كده قلل هذا الانسان من الامم يقول في بيتك وعرف برحمة ربنا، احمل البشارة لتلك المنطقة الاممية. والمسيح عارف ان هم مش هيتوجوه ملك لانهم لا ينتظرون المسيح. عشان كده سؤال مهم جدا ولطيف، تلك الرحمة العجيبة اللي المسيح قدمها لهذا الانسان المجنون اللي فيه شياطين كثيرة، الا نلتفت اليها ونطلبها؟ موقف ناس رفضوه، لكن لما رجع يسوع الى قصر نحوم قبله الجمع لانهم كانوا جميعهم ينتظرونه. فرق بين الناس اللي رفضته وبين الناس اللي مستنياه، فرق بين الناس اللي رفضت رحمة الله وبين الناس اللي منتظرة رحمة الله. يا ترى انا من انهي نوع؟ الانسان اللي بيرفض عشان خايف على الخسارة، ولا الانسان اللي مستني رحمة ربنا؟ سؤال مهم جدا كل انسان يجاوب عليه بينه وبين نفسه. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ خنزير ماتت لان الارواح الشريرة دخلت فيها وسقطها على المية. لان الشيطان قتال منذ البدء، الشيطان هدفه الهلاك. فده اعلان من ربنا ان ده نهاية مصير كل انسان يساق منين؟ من الشيطان. في نظر المسيح 2000 خنزير دول ما يسووش حاجة قدام نفس تخلص عشان تشوف حد تاني. الشيطان روح ما يهلكش بالمية، الشيطان روح ما يهلكش بالمية، لكن الشيطان هدفه باستمرار زي ما سكن هذا الانسان في القبور انه يسكن كل الخليقة فين؟ في الموت. اه طبعا القوة الروحية تقدر تعمل اي حاجة، القوة الروحية ما هياش محدودة زينا بالمادة، عشان كده تقدر تكسر السلاسل. ولما بنشوف اعمال عجيبة زي اعمال السحر والحاجات دي بيبقى وراها قوة الشيطانية. جي المعلمنا لوقا الاصحاح الثامن، لوقا 8 من عدد 41، لوقا 8 عدد 41. وإذ رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق رحمته الجموع. وامرأة بنفس دم منذ 12 سنة وقد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد، جاءت من ورائه ولمست هد ثوبه، ففي الحال وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ واذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويرحمونك وتقول من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لاني علمت ان قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة انها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، ايمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء واحد من بار رئيس المجمع قائلا له: قد ماتت ابنتك، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع واجابه قائلا: لا تخف، امن فقط فهي تشفى. فلما جاء الى البيت لم يدع احد يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبية وامها، وكان الجميع يبكون عليه ويلطمون، وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون. فقال لها: لا تبكوا. فقال: لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين انها ماتت. فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال. فامر ان تعطى لتأكل، فبهت والداها فاوصاهما ان لا يقول لاحد عما كان، والمجد لله دائما ابديا امين. ما زال معلمنا لوقا بيسجل لنا في اختباراته ان المسيح هو المصدر الفائق الذي يستطيع ان يمنح الشفاء، والذي يستطيع ان يعطي الحياة بكل من يؤمن به. زي ما شفنا في الاصحاح ده ان موضوع الايمان نقطة بيصر عليها السيد المسيح، سواء مع التلاميذ وهم في البحيرة، سواء مع تلك المرأة اللي ايمانها خلصها لما لمسته، او سواء مع ييروس قائد المجمع او رئيس المجمع لما قال له: امن فقط لا تخف. كلمة ييروس مع معها المضيء. الحاجة العجيبة في موقف ييروس انه كان رئيس المجمع اللي في كفر نحوم، اللي كان بيشرف على خدمة المجمع وترتيب الناس اللي بتتكلم ترتيب الانفاق عليه، ترتيب مواعيد الصلاة. وتملي كانوا يختاروا لهذا المركز انسان غني وانسان متقدم له موقعه في المجتمع. الحاجة الغريبة احنا لسه شايفين معلمنا لوقا بيقول ان هم مرات عديدة كان المسيح يدخل الى المجمع ويدور بينه وبين الموجودين في المجمع صراع بسبب موضوع الشفاء في يوم السبت، لدرجة ان في عداوة حصلت من رؤساء الشعب ورؤساء المجامع بينهم وبين المسيح، وفي مرات كتيرة طردوا المسيح من المجمع، وفي مرة من المرات كانوا عايزين يرموا، اخذوا المسيح بره المجمع طردوه، وكانوا عايزين يرموه من فوق الجبل علشان يموتوه. لكن بنشوف هنا موقف مغاير خالص من هذا الرئيس اللي موجود في المجمع، ييروس. ييروس بكل السلطان بتاعه وبكل المركز والهيلمان بتاعه يتقدم ويقع تحت قدمي المسيح. منين في وقت من الاوقات كنتوا بترفضوه وبتحاربوه وبتطردوه، ومنين لما الانسان يعوز حاجة يجي يخر تحت قدميه؟ هو الانسان باستمرار كده، لما يبقى عايز حاجة يعمل اي حاجة، لما يبقى عايز حاجة وعنده احتياج لشيء معين ممكن يعمل اي حاجة. لكن المسيح قبل هذا الاتضاع المقدم من ذلك الرئيس اللي نسي مركزه ونسي مكانته ما بين الناس ونسي كرامته، وجه يخر قدام ذلك المعلم البسيط الناصري، ذلك النجار ابن يوسف، وقع تحت رجليه وسجد له. والمسيح قبل هذا الاتضاع، سواء الله هو اللي يعلم ان كان مجرد الحاجة بس هي اللي دفعته الى هذا الاتضاع، ام ان قلبه كان فعلا مليان بمحبة ناحية هذا السيد او هذا المعلم الناصري. لكن الجميل المسيح ما عاتبهوش، ما قالوش دلوقتي عرفت انت، دلوقتي احتجت لي. ما نطقش المسيح باي كلمة من كلام العتاب، لكن قدر خطورة الموقف. وفعلا بنشوف المسيح بيتوجه مع ييروس لكي ما يشفي ابنته. رأى ظروف هذا الانسان وقبل اتضاعه في حب عجيب، ولم ينطق باي كلمة توبيخ ليه او لرؤساء المجمع الاخرين او للكتبة او للفريسيين اللي عادوه وحاولوا مرارا كثيرة ان يصطادوه بكلمة، بل حاولوا ان هم يقتلوه. في اتضاع المحبة تقدم ييروس وقال له ان يدخل بيته. صحيح ييروس ما وصلش لاتضاع قائد المئة الاممي اللي بعت للمسيح قال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. لكن ييروس كان عارف ان هو يهودي وممكن المسيح يدخل الى بيته. قبل المسيح الدعوة، يقول انه كان له بنت وحيدة ملوش غيرها. ويمكن معلمنا لوقا بينفرد بان يقول ان البنت دي كانت وحيدة. متى ومرقس بيقولوا ان هي كانت بنت صغيرة، لكن لوقا بينفرد ويصر ان هي كانت وحيدة. هي كل اللي ليه، لها نحو 12 سنة، وعلى حسب عادة القدماء السن ده هو كان السن المناسب للزواج، كانوا بيتجوزوا بدري. فهو بدل ما يفرح بيها حزن بيها. يايروح ده رمز لكل واحد كان متوقع ليه انه يفرح لكن للأسف ما قدرش يفرح. فرحه تحول الى حزن. المتوقع ان العيلة دي كانت تفرح بهذه البنت اللي في سن الزواج، اللحظة اللي بيتمناها كل اب وكل ام، لكن صاروا رمز للانسان اللي بدل ما هو جاي يفرح الحزن لفه واحاط بيه من كل جهة. وهنشوف يمكن سن 12 سنة لهو في هذا الاصحاح بيتكرر مرتين. بنت ييروس كان سنها 12 سنة والمرأة نازفة الدم فضلت تنزف برضك 12 سنة وكانت في حال الموت في الهذع الاخير او بتطلع في النفس الاخير. اذا الحالة خطيرة ولازم المسيح يتحرك بسرعة ناحية هذه البنت. وفيما هو منطلق رحمته الجموع. وهو ماشي ابتدت الجموع تضغط وتتكالب على شخص السيد المسيح. وهنا لوقا بيحط الكلمة دي لهدف معين هيبينه في موقف المرأة نازفة الدم. لكن سؤال مهم الانسان يتساءله، لماذا زحمته الجموع؟ ليه في زحمة حوالين المسيح؟ الناس ليها اسباب كتيرة في زحمتها حوالين المسيح. اللي جاي عايز يتفرج، اللي جاي يتسلى، اللي جاي متوقع ان هو يشوف معجزة يتبسط بيها وينشغل بيها شوية، اللي جاي ممكن يطلع له برغيف عيش شكله. في اسباب كتيرة بتخلي الناس تيجي، لكن السبب الوحيد اللي المسيح يفرح بيه ان الناس تزحمه مش ان الناس تيجي تتفرج عليه او الناس تيجي تسمع كلامه، لكن ده اللي حيبان من موقف المرأة النازفة. المسيح عايز الناس تزحمه وتيجي تتكالب عليه نتيجة احساسها بحاجتها اليه وشعورها بثقة للخطية وانها محتاجة حد يريحها من الخطية، من ذلك المرض العضال اللي استنزف كل قدرة في الانسان. عشان كده الحاجة العجيبة برغم ان زحمته الجموع لكن المسيح ما شعرش بيهم، ما حسش بيهم، لكن حس باللي جات نتيجة احتياجها واتضاعها وايه ولمسته. حس باللي كانت حاسة بإعوازها، بخطيتها، بنجاستها. ده اللي شعر بيه. بطرس قال له الكل بيضيقوا عليك وتقول من لمسني؟ يقول له لا، مش كل اللي لمسني لمسني، لكن انا حسيت ان في حد معين لان قوة خرجت مني. المسيح يشعر بالانسان المحتاج وهو ده اللي بيديله وهو ده اللي بيقدر ياخد. لكن الموضوع مش موضوع زيطة. مش كل اللي جه ناحية المسيح قدر يتلامس مع المسيح، ومش كل واحد او كل ايد اتمدت تبوس صورة المسيح خدت بركة المسيح، ومش كل واحد جه الكنيسة استطاع انه يتقابل مع المسيح وياخد منه، مش كل واحد صام قدر ان هو ياخد فعل الصيام في حياته، مش كل واحد وقف يصلي نال حاجته من المسيح. في ناس معينة هي التي تستطيع ان تأخذ. بيوسف معلمنا لوقا يقول وامرأة بنفس دم منذ 12 سنة. حاجة عجيبة بين الشخصيتين، البنت ابنة يايروس وبنت تلك المرأة، 12 سنة مروا على الاثنين. بنت يايروس بنت رئيس مجمع، انسان غني وانسان ليه مكانته ووظيفته. ال 12 سنة مروا عليها بمنتهى البهجة والسرور والفرح، وكانت بتملأ ارجاء البيت وارجاء المكان بهجة وفرح ولعب وسرور ومالية حياة اسرتها، وكانت منتظرة ان هذا الفرح والسرور يكمل الى اقصى درجة. وفجأة الموت خفى. البنت عايزة تعيش لكن الموت خطفها. بعكس المرأة التانية نفس الفترة، 12 سنة عمالة تنزف من الجهة الروحية، تعتبر نجفة، ومن الجهة النفسية تعتبر مرفوضة، لان حسب الشريعة المرأة اللي فيها نزيف لا تستطيع ان تدخل الاماكن المقدسة، ولا يستطيع احد ان يتعامل معها، لان كل اللي هيتعامل معها هيصير نجس مثلها. من ناحية النفسية حاسة انها مرفوضة، ملهاش لازمة، مكروهة، مرزولة. ومن الناحية الجسدية اظن واحدة بتنزف 12 سنة يعني يبقى منظرها جلد على العظم، ضعف متناهي، تقدرش تعمل حاجة. 12 سنة بيقول انفقت كل معيشتها، كل امكانيتها، كل حياتها. اعتقد ان تلك المرأة كانت تتمنى الموت، بس الامور اتعكست. الموت خد اللي عايزة تعيش وفرحانة بالحياة، وساب اللي عايزة تموت. والاثنين 12 سنة عمر باكمله، والاثنين كانوا محتاجين للمسيح. الانسان المتمسك بالحياة وعايز يتمتع بيها والموت هدده، محتاج للمسيح. والانسان اللي كره الحياة وتعب فيها واجتمعت في حياته البؤس والمرض، الفقر والمرض، والاثنين دول لو اجتمعوا في حياة انسان الفقر والمرض، يعني قول لو واحد عيان ومعاه فلوس اهو بيقدر يصرف على علاجه وعلى راحته، لكن هنا الكتاب بيقول ان المرأة دي وصلت لحالة الفقر لانها انفقت كل معيشتها، كل امكانياتها، وصلت لنقطة الفقر والمرض، بؤس لا متناهي. كانت تتمنى الموت في كل لحظة لكن مش قادرة تحصل عليه. هي ايضا محتاجة الى المسيح. وقد نكون احنا نوع من النوعين دول. في ناس عندها رغبة شديدة جدا للحياة، لما تسمع سيرة الموت تقول شوف لنا موضوع تاني، يسيبك من الكلام ده. عندها رغبة شديدة جدا للحياة، لما يحصلها اي مخاطر او تتجرح جرح صغير تنزعج، مش عايزة تموت. ده نوع من الناس. وفي نوع تاني زهق من حياته، من الاحباطات ومن الفشل ومن الضعف ومن الاحتياجات ومن الغدر ومن الخيانة ومن يقول مع يونان ويقول مع ايليا موتي خير من حياتي. لكن ايا كان نوع من هذين النوعين، المسيح ليه دوره في حياة كل واحد، في اللي متمسك بالحياة وفي اللي رافض الحياة. وقد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد. انفقت كل معيشتها، كل معيشتها دي يعني تسوي كل حياتها، كل امكانياتها، سواء امكانياتها المادية، فلوسها، بيوتها، مصارها، امكانياتها ايضا المعنوية. الانسان لما بيبقى بيجري وراء امل والامل ده حاسس في الاخر انه زي السراب، كل ما يجي يقرب منه عمال يبعد عنه يتحطم اكتر. كل قوتها استنفذتها، سواء القوة المادية او القوة المعنوية او القوة الروحية، كل صرفته علشان ترتاح، لكن ما قدرتش ترتاح. حتى مهمة جدا في حياة الانسان، كلمنا مرات عديدة ان الهدف اللي بيسعى وراه الانسان من كل عمل بيعمله في حياته هو انه، يعني الواحد بيذاكر ليه وبيشتغل ليه وبيتجوز ليه، ايه هدف من اي عمل انا بعمله، بخرج للناس ليه، بتعامل معاهم ليه، عايز ارتاح، عايز افرح بحياتي. حتى لما بعمل الخطية انا بعمل الخطية ليه؟ لاني بعتقد ان الخطية ممكن تريحني تفرحني. اللي بيسرق ده بيعتقد ان الفلوس اللي هيسرقها هتريحه هتتصف هتختصر عليه الطريق. اللي بيزني ده بيزني ليه؟ لانه بيحس ان الجنس هيستطيع انه يديله لذة راحة متعة. اي حاجة الواحد بيعملها في حياته، سواء شغل سواء فسحة سواء راحة سواء ارتباط جواز، كل ده بيسعى من وراء او بيعمل من وراء انه يرتاح، او بيظن انه ممكن يرتاح. السؤال المهم بقى، يا ترى انا قدرت ارتاح ولا لا؟ متوسط الاعمار ما بين 20 ل60 70 سنة، لكن لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال، يا ترى انا مرتاح ولا لا؟ هي فضلت تجري ورا الاطباء، والاطباء دول رمز لكل شيء يستطيع ان يعطي الانسان راحة. والطبيب شغلته ايه؟ يريح العيان، حتى لو ما قدرش يعالجه اهو بيريحه نفسيا. دي شغلة الطبيب انه يريح. الامور اللي مفروضة انها تعطيني راحة هي الاطباء، وكل واحد فينا ليه طبيبه. كل واحد فينا بيعتقد ان في حاجة معينة لو خدها هتريحه. يعني في ناس تعتقد ان راحتها في العلم، لما اعرف، لما ادرس، لما اخد شهادات، لما احضر دكتوراه، لما ابقى قاري وعقلي منور وابقى فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة استطيع ان انا ارتاح. في ناس عايشة للعلم وتحس ان العلم ده منتهى راحتها، لكن يطلع لهم سليمان كده يقول لهم ايه؟ الذي يزداد علما يزداد غما. كل واحد ما يعرف اكتر كل ما يلاقي نفسه بيتعب اكتر. في ناس بتحس ان راحتها الطبيب بتاعها الفلوس المادة، كل ما هكون فلوس اكتر كل ما هقدر ان انا ارتاح، كل ما اقدر احقق اللي انا عايزه، وكل ما اقدر اتبسط بحياتي. والناس طلع تجري ورا الفلوس وبتجيب. يطلع لهم بولس الرسول يقول لهم ايه؟ محبة المال اصل لكل الشرور، الذي اذا ابتغاه قوم، ابتغاه يعني ايه؟ حطوه هدف، طعنوا انفسهم باجوجاع كثيرة. يعني العمر ما الفلوس قدرت تريح الناس دخلت الناس تطعن باوجاع كثيرة. في واحد يقول طالما الحاجة اللي هتريحني وتبسطني الطبيب بتاعي الشهوة اللذة، ويجري يوم ورا يوم ورا اللذة، وبعدين يلاقي ان الشهوة واللذة والجنس جابت له امراض واتعاب واثقال وضمير معذب، اشياء كتيرة جدا. في واحد يقول طب انا الطبيب بتاع الناس هي اللي تقدر تريحني، كون علاقات كويسة بينك وبين الناس، اخرج اتكلم مع الناس، تعامل معهم كويس، الناس تقدر تريحك. اذكر قصة لطيفة قريتها عن دكتور نفساني جاله مريض عنده اكتئاب شديد جدا، فكتب له روشتة وقال له خد الأدوية دي وإن شاء الله تتحسن. فراح أخذ الأدوية فترة ورجع له ما فيش أي تحسن، الاكتئاب ملازمني. قال له طب اسمع، أنا سامع عن في شخصية معينة مهرجة الناس كلها بتروح تتفرج عليها وتضحك كتير جدا وتنسى همومها وهي قاعدة تتفرج على هذا الممثل الفكاهي او المضحك، روح اقعد اتفرج عليه. فهو الرجل سأله قال له مين هو ده، قول لي اسمه وانا روح اتفرج عليه. فقال له اسمه معين، فالرجل ضحك كده وقال له للأسف اللي قدامك هو هذا الممثل، اللي قدامك هو اللي بيضحك الناس لكن هو نفسه عنده اكتئاب. حتى الناس ما تقدرش تريح. ده شوفوا لوقا بيقول تعبير صعب قوي، بيقول ولم تقدر ان تشفى من احد. ما قالش ولم يقدر احد ان يشفيها. تفرق؟ صحصحوا معايا كده، تفرق؟ برافو عليك. قال لم تقدر ان تشفى من احد، جاب اللوم على الست، ما جابش اللوم او العجز على الاطباء. برغم ان هو طبيب ومفروض كان يقول كده ولم يقدر احد من الاطباء ان يشفيها. ده هنا عايز يلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا. لم تقدر ان تشفى معناها ان الانسان هو المسؤول عن عدم شفائه. مش قادر ترتاح، اوعى تفتكر ان عدم راحتك بسبب الظروف اللي حواليك او بسبب الناس اللي معاك او بسبب الشيطان او بسبب ربنا اللي ما بدكش. انت مش قادر ترتاح لان المسؤول عن عدم راحتك الاول والاخير هو انت. لكن للاسف طول ما احنا حاسين بالتعب بنحاول نرمي تعبنا على تانيين، على اولادي اخواتي ابويا وامي المجتمع الكنيسة. انا المسؤول الوحيد عن عدم راحتي وعن عدم شفائي، مش الظروف ولا الناس. واجهت هذا الواقع اللي هي عايشاه وبصت لحالها زي معلمنا مرقس بيضيف عبارة بيقول ان هي انفقت كل معيشتها عند الاطباء وصارت الى حال ارضى. يعني مش بس كمان انها وقفت عند كده عند حد المرض او قدرت تحافظ على هذا المستوى، لا دي اتدهورت بالرغم من صلفته.